قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك أن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في أرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذني يقتلها، ثم صلى ركعتين، 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 ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه أن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لوافع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله أفرد الوتر بكتاب وفصله عن التهجد، لأنه قد عقد كتابا للتهجد وعقد كتابا للوتر، وأتى بكتاب الوتر وقدمه، وأخر كتاب التهجد بعد ثلاثة كتب أو كتابين، بعد ثلاثة كتب من هذا الكتاب أتى بكتاب التهجد أو 4 كتب، وذلك لأهمية الوتر ولتميزه على غيره من الأشياء المستحبة والأشياء المندوبة، بل هو من آكد النوافل. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر ما لا يحافظ على غير ذلك. أما هذا أن الوتر كان يحافظ عليه في الحضر والسفر، ركعتي الفجر كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر، وهذا يدلنا على أهمية الوتر في الليل. ولهذا أفرده البخاري رحمه الله بكتاب خاص ولم يجعله مع كتاب التهجد، وقدمه عليه بعدة كتب، وذلك لأهميته ولتميزه على غيره من النوافل. والوتر هو المراد في اللغة الفرق، ولهذا من أسماء الله عز وجل الوتر، والله تعالى وتر يحب الوتر، ولهذا جاءت السنة استعمال الوتر في أمور كثيرة، والحث على الإيثار، وأن تكون الأعداد وترا كما جاء في كما مر في كتاب الوضوء أنه أمر بأن تكون الأحجار وترا، يعني يوتر أن يستجمر في اليوتر، وأن يستعمل عددا وترا 3 و5 وهكذا. الوتر هو من أسماء الله عز وجل، الله تعالى يحب مقتضى أسمائه، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيثار وأن يستعمل الوتر، وقال عليه الصلاة والسلام أن الله وتر يحب الوتر. والمراد بالوتر هنا في هذا الكتاب هو الصلاة في الليل أو ختام صلاة الليل بركعة أو بأكثر متصلة على أن تكون وترا، على أن يكون العدد وترا، يعني يكون واحدة فقط أو 3 متصلة أو 5 متصلة، كل هذا يقال له وتر. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة أحاديث، بدأها بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، وإذا خشي الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. فإذا الوتر هو الركعة التي يؤتى بها في ختام صلاة الليل، أو 3 ركعات تكون متصلة، أو 5 ركعات تكون متصلة، كل هذا يطلق عليه الوتر. وما قبل ذلك هو التهجد، أو ما قبل ذلك هو النوافل أو التنفل الذي يكون قبل هذا الشيء المؤكد الذي هو الوتر. وهذا جاء في هذا الحديث أن قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الفجر لطلوع الفجر أتى بركعة الوتر له ما قد صلى، لأنه قبل أن تؤتى بهذه الركعة فالذي مضى يعتبر شفعا. فإذا بؤتي بركعة واحدة أضيفت إلى ما سبق فإن العدد يكون وترا، العدد يكون وترا ب3 5 7 9 10 هذه كلها أوتار. والأشفاع هي التي لا تنختم بعدد وتري وتقبل القسمة على 2، هذه الأشفاع. وأما الوتر فهو 1، 3، 5، 7، 9، 10، كل هذا عدد وتري. ولهذا قال في الحديث وتر ما مضى، لأنه لو لم يأتي بها لكان شفعا، فكان الذي أتى به شفعا وليس وترا، فإذا أتى بركعة صار وترا. والوتر هو هذه الركعة وما يضم إليها قبلها من شفع وشفع أو اتيان ب3 مضمومة مع بعض أو 5 مضمومة مع بعض، إن هذا هو الوتر. وما قبل ذلك هو التهجد أو صلاة الليل. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الوتر وفي كتاب التهجد، لأنه يدل على التهجد ويدل على الوتر، لأن الوتر هو ما تقوم به صلاة الليل، والتهجد هو صلاة الليل، والتهجد هو صلاة الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تكون صلاة الليل اثنتين اثنتين، يعني يسلم من كل ركعتين. ويفهم منه أنه لا يصلى بأقل من ركعتين إلا في الوتر التي تأتي في الآخر، أما كل إنسان يصلي ركعة وحدها ثم يأتي بركعة فهذا خلاف ما جاء في هذا الحديث، لأنه قال مثنى مثنى، يعني معنى هذا ما يقل عن ركعتين. ولهذا ومثله ما جاء في الحديث إذا دخل أحد المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين، يعني ما يصلي ركعة واحدة، لأن التنفل لا يكون بركعة واحدة، وإنما الركعة الواحدة يؤتى بها في الوتر إن أتي بها وحدها وختمت بها صلاة الليل أو ضم إليها غيرها بسلام واحد وثلاثا مفروضة أو خمسا مفروضة، فهذا هو الوتر. فإذا قوله مثنى مثنى دل هذا على أنه لا يتنفل بأقل من ركعة، وأنه لا يتبرع الركعة الواحدة إلا في الوتر في قطان صلاة الليل. وقوله مثنى مثنى أي يصلي من كل ركعتين، في هذا دليل على أن صلاة الليل الأولى بها أن تكون اثنتين اثنتين، وذلك أن التسليم من كل ركعتين فيه ترويح على النفس، كون الإنسان ما يحصل معه المواصلة التي تشق عليه، يمكن إذا سلم اثنتين وأراد أن يستريح تمكن، بخلاف ما إذا كانت الركعات متصلة فإنه قد يشق عليه. إذا من الفوائد التي تترتب على تكون صلاة الليل اثنتين اثنتين عدم السأم وعدم المشقة على الإنسان. ثم جاء في بعض الأحاديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة وأربعا متصلة، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يزاد على الركعتين وأن تصلى عدة ركعات مفروضة، لكن لا تكون وترا إلا في ختام الصلاة، أن يصلي أربعا أو يصلي ستا لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الوصل وجاء عنه الفصل، فإنه جاء عنه الوصل بأن صلى أربعا متصلة، وجاء عنه الفصل بأن صلى اثنتين اثنتين، جاء عنه الفصل وأرشد إلى الفصل وما أرشد إلى الوصل، فدل هذا على أن الفصل أولى من الوصل بالنسبة للصلاة، لأن الوصل الفصل أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، والوصل فعله فقط ولم يرشد إليه، فدل هذا على أن كل من الأمرين الوصل والفصل سائغ وجائز مشروع، ولكن الفصل أولى، يعني يصلي اثنتين اثنتين ثم يسلم ثم اثنتين ثم يسلم، هذا فعله الرسول ما أرشد إليه. والصلاة أربعا متصلة هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ما أرشد إليه، فدل على جواز كل من الفعلين، وأن الذي اجتمع فيه الفعل والإرشاد والتوجيه أولى من الشيء الذي هو الوصل وهو الصلاة أربعا أو ستا، ولكن ذلك سائغ وجائز لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث ابن عباس في صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة لما بات عندهما، فإن في ذلك بيان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وأنه صلى اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين وهكذا، يعني يسلم كل ركعتين يسلم كل ركعتين، فهذا الفعل مطابق للقول الذي قبله. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله جمع أو أتى بهذا الحديث وراء ذلك الحديث لأنه يتفق معه على الفصل لأنه يتفق معه على الفصل في الصلاة، إلا أن الأول من قوله والثاني من فعله عليه الصلاة والسلام. فحديث ابن عمر الأول دال على أن صلاة الليل تكون اثنتين اثنتين في قوله وإرشاده وتوجيهه. وحديث ابن عباس الذي ذكر فيه أنه صلى ركعتين ثم 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 أوتر، يعني أنه فعل بنفسه صلى الله عليه وسلم الفصل، فكان قوله أولا في الحديث السابق حديث عمر، وفعله في الحديث الثاني الذي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا عقب هذا الحديث بذاك الحديث أن فيه لأنهما قول وفعل دل على عمل وهو الفصل في صلاة الليل اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين ثم اثنتين وهكذا، إلا أن الأول مطلق ما حدده بمقدار، وأما هذا ففيه فعل مقدار معين ولكن ليس فيه تحديد، بمعنى أن الناس يلزمهم ألا يتجاوزوا هذا المقدار، بل الحديث الأول دال على الجواز وعلى الزيادة على المقدار الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 11 بدون ركعتي العشاء و13 بإضافة ركعتي العشاء. ولهذا حديث ابن عباس فيه 6 اثنتين اثنتين ثم الوتر وتكون مجموعة 13. قالوا ان المراد ما زاد على 11 هما رفعة الاشيرة في العشاء، وقد يكون اخرهما في تلك الليلة فصلاهما مع تحجده صلى الله عليه وسلم. تقريبا الحديث الاول دل على الاطلاق في صلاة الليل وانها اثنتين 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 من غير تطبيق ومن غير تحديد، انما قال اثنتين اثنتين فاذا خشي الصلاة حتى درك عديد المرة، دل هذا على جواز أكثر من المقدار الذي جاء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة أطلق على صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصلاة حتى درك. ولكن الأولى والذي ينبغي أن يفعل وأن يحرص عليه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا زيد عليه ما في ذات من الزيادة، إذا زيد عليه لا بأس من الزيادة. ولهذا فإن صلاة التراويح لأكثر من 11 هو مطابق للسنة وليس مخالفا لها، وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشي أحدكم الصبح فبركعة، ولكن الأولى هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال أن غيره لا يجوز، لا غيره جائز، والأولى هو ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففعله وملازمته وهذا المقدار يدل على أفضليته وأولويته. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قصر أحدكم الصبح فبركعة وتر ما مضى يدل على الجواز، وأن الأمر في ذلك واسع، وأن الإنسان يصلي من الذي ما شاء، وأن 11 أو 13 أو 15 أو 21 أو أكثر أو أقل، الأمر في ذلك واسع. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح، أن هذا من الإنسان له أن يصلي ما شاء من الليل اثنتين 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 اثنتين، وإذا خشي الصبح أتى بركعة توتر نماط. فيه دليل على أن الوتر وصلاة الليل تكون قبل طلوع الفجر، وأن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وأن النهار يبدأ بطلوع الفجر، ولهذا الصيام يبدأ من طلوع الفجر. والوتر الذي هو آخر صلاة الليل يكون قبل طلوع الفجر، وأنه يكون في الليل، والليل يمتد من غروب الشمس من غروب الشمس الى طلوع الفجر، ولكن التهجد يبدا او صلاه الليل تبدا من صلاه العشاء الى طلوع الفجر، والامر في ذلك واسع. يصلي الانسان ما شاء سواء 11 اقل او اكثر، سواء في رمضان او في غير رمضان، ولكن الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاولى، وغيره جائز وسائر في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنه وارواه سبق ان مر في عده مواضع، في مواضع كثيره في الوضوء وفي الإمامة وفي مواضع متعددة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه نام عند خلفه نائما، ولما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضأ من شن معلق ثم دخل الصلاة وتمثل صلى الليل، قام ابن عباس وفعل كما فعل وجاء وصف بجواره من جهة العشاء فأداره إلى جهة يمينه. فدل هذا على الأمور التي تقدمت من ناحية أن الإمامة في النافلة سجود وصلاة الليل جماعة فائغة، وأن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام لا يكون عن يساره، وأن مثل هذا العمل لا يؤثر على صلاة الإمام ولا صلاة المأموم عندما يدير هذا أو يستدير هذا. كل هذا يدل عليه فعل ابن عباس، وأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو ما يريد الائتمام ثم جاء أحد ودخل معه فإن ذلك يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وحده ثم ابن عباس استيقظ وجاء وصلى معه. فدل على أن من دخل في الصلاة ولا يريد الائتمام ثم جاء أحد ودخل فإنه يكون إماما، وهذا الذي دخل يكون معه مأموما، وكل هذه قد تقدمت. والحديث الذي يتعلق بهذا الموضوع الذي نحن فيه محل الشاهد بما نحن فيه هو كون صلاة الليل تكون على هذا الوقت ثم تختم بوتر، ومحل الشاهد من الكتاب هو ختم هذا الوتر، لأن الكتاب كتاب الوتر، فإذا تختم صلاة الليل بوتر.
قبل هذا فعل ابن عمر كان يسلم بعده بين الركعة والركعتين،
وفعل ابن عباس وفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني فيه بيان انه كان يسلم بين الركعتين والركعة التي هي الوتر، وان الركعة تكون صلى وحدها، لان ابن عمر كان يفعلها وحدها، وفعله مطابق لما في الحديث نفسه من قوله فإذا خشي الصبح أتى برفعة توتر ما مضى، إذا خشي الصبح أتى برفعة توتر ما مضى. وابن عمر بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يفعل هذا، كان يفعل هذا، وأنه يصلي أو يفصل بين الرفعة التي هي رفعة الوتر والرفعتين قبلها، وربما أمر بالحاجة يعني بين ذلك.
وقراءة النبي 10 آيات
في القرآن، فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات سبق أن تقدم أنه لما استيقظ قرأ الآيات من أنه قد يكون الأبي لآخر سورة آل عمران، وسبق أن تقدم أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقرأ هذه الآيات بعد استيقاظه من النوم ثم توضا عليه الصلاه والسلام، فدل هذا على ان هذا فعله عليه الصلاه والسلام وهذا هديه.
قول القاسم قال قال القاسم ورأينا اناسا منذ ادركنا يوسرون بالثلاث وان كلا لواسع ارجو ان لا يكون بشيء منه بأس.
اما الحديث الذي تقدم فيه الاشاره لرفعه أن يعني يتابعها وحدها مفصولة بعد الشفع أو الإشفاع التي قبلها، ثم قال القاسم وقد أدركنا أدركنا يعني منذ عقلنا وبلغنا وعرفنا أحوالنا أدركنا حصل من العقل ليكون به إدراك وتمييز مثل ما تقدم في قول محمود بن ربيع أنه عقل نجر يعني أدرك ويتذكر هذه النجر فهو من عقل ومن عرف وأدرك فإنه يرى أناسا يصلون ثلاثا يعني الوتر ويجعلونها ثلاثا مفروضة يعني متصل بعضها ببعض فهو كل واسع وليس في ذلك كان يصلي واحدة وقبلها ركعتين أو في الآخر يأتي بثلاث متصلة مفروضة بسلام واحد يعني لا يجلس إلا في آخر إلا قبل السلام يعني ركعة ثم ركعة ثم ركعة متصلة ولا يجلس إلا في آخرها. هو القاسم بن محمد والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيرا في الأحاديث. قال هذا يقول إننا أدركنا من يوثر بثلاث وكل واسع وليس في ذلك الوقت.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاة تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هو أنه كان يصلي 11 ركعة يعني معنى هذا أنه يختم بالوتر وهو مطابق لقوله في صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أبعد ركعتين فيما مضى يعني في وتر ومطابق لسنة ما جاء عن ابن عباس في أوصه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصحيح 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 والمجموع 6 يعني 12 يعني التوفيق بينه وبين حديث عائشة أن الاثنتين أن اثنتين منها هي ركعتي العشاء 2 من 12 ركعتي العشاء فيرجع الأمر إلى أن يكون مجموع 11 يرجع الأمر إلى أن يكون المجموع 11 مع ركعتي العشاء 11 مع بدونها ومن المسلم هذا هديه وهذا فعله الذي الذي حكت عائشة ودل حكايته على المداومة لأنه قال كان وقالوا كذا قد في بعض الوقت ما كان يجب في رمضان ولا غيره يدل على مداومته وملازمته صلى الله عليه وسلم بهذا العدد على مداومته عليه أنه ما كان يزيد على هذا.
كانت تلك صلاة تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه.
في هذا إطالة السجود كان يطيل السجود كان يطيل قراءة ويطيل السجود صلى الله عليه وسلم
ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر
ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر لهم ركعة الفجر وذلك بعد طلوع الفجر كان يؤذن المؤذن كان يصلي هنا ثم يضطجع ثم يأتي المؤذن ويؤذنه بالصلاة يعني وقت الإقامة فيخرج إلى الناس ويصلي ويقيم المؤذن عند خروجه صلى الله عليه وسلم من حجرته ومن بيته ويصلي للناس وبمعنى هذا أنه يصلي هاتين ركعتين في بيته بعد طلوع الفجر بعد الأذان ثم يضطجع وإذا آذنه المؤذن وأعلمه بحضور وقت الصلاة خرج إلى الناس وأذن فأقام.
قال باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
منها أن يوتر قبل أن ينام، ومعنى هذا أن يوتر في أول الليل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وقيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا محل الشاهد هنا، يعني معناه أن من أوقات الوتر في أول الليل قبل النوم، هذا وقت للوتر. وحديث أبي هريرة هذا يدل عليه، وأن وقته يكون في أول الليل. ثم جاء حديث من؟ حديث عائشة أن مثلاً من كل الليل أوتر، يعني معناها أن أوتر في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، وانتهى وتره إلى السحر، يعني معناها أن كل الليل وقت لإيقاع الوتر ونهايته السحر، يعني معناه إلى طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل التي آخرها الوتر. فإذا من كل الليل أوتر، يعني معناه أنه أوتر في أول الليل ووسطه وآخره، وأن كل الليل وقت لإيقاع الوتر بعد صلاة العشاء. إذا وجدت صلاة العشاء أتي بصلاة العشاء، بل لو قدمت صلاة العشاء مع المغرب وجمع جمع تقديم فإنه يبدأ الوتر بعد ذلك، يعني يبدأ صلاة الليل يبدأ الوتر بعد ذلك، أو تبدأ صلاة الليل بعد ذلك، لأنه بعد صلاة العشاء سواء كانت مقدمة مع المغرب جمع تقديم أو مؤخرة في وقتها، سواء كان في أول وقتها أو في وسطه أو في آخره، صلاة الليل تكون بعدها، صلاة الليل تكون بعد إيجادها وبعد فعلها لصلاة العشاء. إذن هذا الحديث دال على أن الليل كله وقت لإيقاع الوتر في وسط الليل في أوله في آخره.
هذا هو
واحد.
نعم
هذا الثاني
قال لي قبل هذا.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة.
وهذا الحديث فيه إطلاق، يعني قال أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر ركعة، يعني معنى هذا أن الليل كله وقت لإيقاع الوتر، وقت لإيقاع الوتر. وهو قد سئل عن ركعتي الفجر هل يطيل فيهما، فأجابه بأكثر مما سأل، وبين له هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ثم في الوتر ثم بركعتي الفجر ثم بركعتي الفجر. وسؤاله إنما كان عن ركعتي الفجر هل يطيل فيهما، فبين له فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفي الوتر وفي ركعتي الفجر، فأجاب بأكثر مما سأل، وبين هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سأل عنه وفي غير ما سأل عنه الذي هو صلاة الليل الذي هو التهجد والوتر الذي تختم به صلاة الليل. وقوله فأن الأذان في أذنيه يعني من أن يصلي الركعتين ويخففهما يخفف بهما, وكأن الأذان أي الإقامة في أذنيه يعني كأن الإقامة حصلت وذلك لتخفيفه إياهما, وأن الإقامة على وشك وكأنه يسمع الإقامة, والمقصود بالأذان الإقامة لأن الإقامة يطلق عليها أذان, والمراد بالأذان هنا الإقامة. قد سبق أن تقدم كم كان بين الأذان والسحور, مقصود بالأذان الإقامة يعني السحور الذي هو وقت الإمساك الذي يكون عند أذان الفجر, والأذان الذي هو الإقامة قال قدر 50 آية يعني بين إمساكه عن الأكل لطلوع الفجر وحصول الأذان بينه وبين الأذان الذي هو الإقامة قدر 50 آية يعني بين الأذان والإقامة قدر 50 آية. المراد بالأذان هناك الإقامة والمراد بالأذان هنا الإقامة لأن الإقامة يطلق عليها أذان. وقد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة, المقصود بأحد الأذانين الإقامة. وقد مر في الحديث الأذان الثالث وهو ثالث بالنسبة للإقامة لأن هناك بالليل الإقامة والأذان الثاني والأذان الأول, فيصير الأول أذان ثالث بالنسبة للإقامة. وكذلك بالنسبة للجمعة الأذان الذي زاده عثمان جاء عنه من الثالث كما جاء في بعض الروايات الأذان الثالث يعني هو ثالث بالنسبة للإقامة, فإذا الإقامة في أذان. فالمراد بقوله في هذا الحديث وفأن الأذان في أذنيه يعني الإقامة في أذنيه يعني لقرب الإقامة أو كأن الإقامة قد حصلت.
هذا يقول يعني الاضطجال اللي ورد في الحديث هل يقع في المسجد ولا
لا؟ الرسول كان يفعل في بيته, الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين ويضطجع, وفي بعض الروايات انه حتى ينفخ بعد ذلك ثم يقوم ويصلي.
قال باب ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ان الوتر الاولى فيه ان يكون في اخر الليل اذا عرف الانسان انه يستيقظ في اخر الليل وانه لا يفوته الوتر وانه لا يطلع عليه الفجر وهو غير مصلي للوتر, انه يكون في اخر الليل, وذلك ان اخر الليل هو وقت نزول الرب قوله هل من مستغفر فاغفر له هل من سالف فاعطه سؤله او لا, وثق الانسان من نفسه انه يقوم في ذلك الوقت وهو اولى, واذا لم يثق اولى له ان يوتر قبل ان ينام. وعلى هذا يحمل ما جاء في حديث ابي هريره يعني الوصيه يعني اذا كان يحمل على اذا لم يثق الانسان من نومه الا فانه اذا وثق الانسان من نومه من كونه يستيقظ في اخر الليل فان الوتر ايقاع الوتر في اخر الليل اولى من ايقاعه في اوله.
قال باب ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم اهله بالوتر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقدة معترضة على فراشه, فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت.
وهذا يدلنا على اهمية الوتر وعلى عظيم شأنه وعلى تميزه عن التهجد, لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة نائمة, لكن اذا جاء وقت الوتر ايقظها لتوتر أرقبها بتوتر. دل هذا على تأكد الوتر وعلى تميزه, ومن أجل هذا فصله البخاري عن التهجد فعقد كتابا للوتر أتى به هنا وعقد كتابا للتهجد أتى به بعد أربعة صفحة كتابا للتهجد اللي يقرأ في الليل، لأن الوتر آكد من التهجد، ولهذا كان يصلي وعائشة نائمة، فإذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت إذن هذا يدلنا على تأكد الوتر وعلى أهميته وعلى تميزه على صلاة الليل، بل على جميع الصلوات اللي هن واجب، لأن صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه لا بحضر ولا في سفر، وكان يواظب عليه وعلى ركعتي الفجر، وذلك يدل على أهميته وعلى عظيم شأنه.
قال: باب ليجعل آخر صلاته وترا. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
وهذه ترجمة تتعلق بجعل الوتر جعل آخر صلاة الليل وترا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، دل هذا على أن صلاة الليل تختم بالوتر، وأن محل الوتر في آخر صلاة الليل. وأمره صلى الله عليه وسلم به وبيان أن صلاة الليل تختم به يدل على أهميته وعلى تميزه، وأنه قريب من الوجوب لكنه ليس بواجب، لأنه لا يجب إلا الصلاة الخمس، ولكنه متأكد وهو آكد النوافل. بل إن بعض العلماء يسيء الظن بمن لا يصلي الوتر، قد جاء عن الإمام أحمد أن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء، وهو يدل على أهميته وعلى تميزه على غيره.
قال: باب الوتر على الدابة. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
وهذا الحديث دال على أن الوتر يجوز أن يتابه على الدابة، وأنه مثل النوافل. والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة ليبين أن الأمر فيها ليس للوجوب، يعني في الأمر في ليس من الفرائض اللي في الوتر، لأن الفرائض هي التي لا بد من النزول عن السادة وصلت على الأرض، والوتر يفعل به كما يفعل بالنوافل، كما تصلى النوافل على الدابة فيصلى الوتر على الدابة، وأما الفرائض فلا تصلى على الدابة إلا في حال الخوف، كما سبق أن مر في حال الخوف وعدم التمكن يصلون ركبانا ورجالا، يصلون ركبانا ورجالا وهم يمشون، ولكن في غير ذلك يصلون بركوع وسجود، يعني يصلون على الأرض أو على ما هو مستقر على الأرض أو في الهواء كالبواخر والطائرات، الإنسان يصلي ويرفع ويسجد في المكان الذي يتمكن فيه من الركوع والسجود. فإذا قوله اجعلوا صلاة آخر صلاة بالليل وترا، أورد بعده هذا الحديث الذي فيه صلاة الوتر على النافلة على الدابة ليبين أن شأن الوتر شأن النوافل، ولكنه متميز عن النوافل بتأكده، متميز عن النوافل بتأكده، ولو كان واجبا متحكما كما تتحكم الفرائض لا لزم النزول وأن يصلي على الأرض. وذلك أن أبا سعيد ثم كان مع ابن عمر،
سعيد بن يسار،
سعيد
بن يسار،
سعيد بن يسار،
أيونا
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال.
سعيد بن يسار كان يسير مع عبد الله بن عمر قاتلين، ففقده ابن عمر تأخر عنه ثم لاحق به فقال ما لك؟ قال انني خشيت الفجر فنزلت واوجعتني. قال ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة؟ وبين انه قد صلى الوتر وانه كان يوتر على الدابة، فدل هذا على ان الوتر انه ليس من الاشياء ليس واجبا ولكنه من اكد النوافل، وصلاته على الدابة يختلف عن الفرائض، لان الفرائض تصلى على الارض والإنسان الذي يكون راكب ينزل ويصلي، وإنما يصلي راكبا عند شدة الخوف كما جاء بذلك القرآن والسنة، في حال الخوف يصلي ركبانا، يصلي ركبانا ومشاهدا.
قال باب الوتر في السفر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال قال باب الوتر في السفر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته.
وهذا فيه الوتر في السفر، وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه في السفر كما كان يحافظ عليه في الحضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على جادته، يعني يتنفل تنفلا مطلقا، التنفل المطلق الذي ليس مقيدا الرواتب، وأن الرواتب الرسول ليس من هذه أن يصلي أو يتنفل تنفل يعني مع الفرائض مع الصلوات. قد جاء عن ابن عمر انه قال لو كنت مسبحا لاتممت، لو كنت متنفلا لصليت اربعا، وانما انا يعني قصرت وصارت الرباعيه اثنتين فلا اتي بنافله بعدها وقبلها. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هديه المحافظه على الرواتب الا ركعتي الفجر والوتر، واما التنفل المطلق فكان يتنفل على راحلته عليه الصلاه والسلام إلا الفرائض فإنه ينزل ويصلي على الأرض ولا يصلي على الراحلة، ثم يوتر على الراحلة، يعني وهذا من الأشياء التي هي راتبة وثابتة ولازمة من ناحية كونها من الأشياء التي يحافظ عليها، فيوتر على راحلته، فكون يوتر على راحلته وينزل الفرائض يعني يدل على أن الوتر ليس بواجب ولكنه متأكد وهو آكد أو من آكد النوافل، وكان يصلي على دابته أينما توجهت، أينما توجهت سواء متجه للشرق أو الغرب أو متجه القبلة أو غير القبلة جاءت السنة بهذا.
قال باب القنوت قبل الركوع وبعده. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال قنت بعد الركوع يسيرا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاقل قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. قراه كان بعث قوما يقال لهم القراء يهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وزكوان. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر.
وهذه ترجمة تتعلق بالقنوت قبل الركوع وبعده، وأورد فيه الأحاديث المتعلقة بالقنوت في الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت النوافل ولم يكن يقنت دائما، ويلازم القنوت في صلاة معينة أو في صلوات، وإنما كان يقنط ويقنط قبل الركوع وبعده، وكان قنوطه قبل الركوع أكثر منه بعد الركوع. ولهذا جاء قنط يسيرا قنط يسيرا بعد الركوع، وكان يدعو على أناس ويدعو لأناس يدعو لأناس ويدعو على أناس، وكان ذلك قبل الركوع وبعده. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الوتر، ولم يذكر تحتها شيء فيما يتعلق بالقنوت في الوتر، وذلك لأنه لم يثبت فيه على شرطه شيء، يعني في قنوته عليه الصلاة والسلام أو في إرشاده ما يتعلق بالقنوت قبله وبعده. ولعل إراده إياه في كتاب الوتر وختمه كتاب الوتر بهذا الباب يشعر بأن القنوت في الوتر يكون مثل الصلاة وقنوت الصلاة، وأنه يكون قبل الركوع ويكون بعده. وقد جاء في ذلك آثار عن الصحابة والقنوت قبل الوتر وبعده، وجاء كذلك أيضا في رفع اليدين عن بعض الصحابة بالنسبة للوتر. والبخاري رحمه الله ما أورد فيه شيء يتعلق بالقنوت، يعني قنوت الوتر قنوت الوتر اللي هو صلاة الليل أو آخر صلاة الليل، وإنما كل ما أتى به من القنوت إنما هو القنوت في الصلوات، القنوت في الصلوات قبل الركوع وبعده، وقبل الركوع كان أكثر وقبل الركوع كان يسيرا. وما جاء في الحديث من قوله كذب يعني معناها أخطأ، وأن المقصود بذلك هو الإفسار، وإلا فإنه أثبت كونه حصل منه بعد الركوع في وقت من الأوقات، وهذا هو الذي يدل عليه ما تقدم في الروايات يسيرا، يعني بدأ الركوع يسيرا و...
أيوة.
ونقف.